بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب النكاح: باب قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائي. قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة بمئة امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك: قل إن شاء الله. فلم يقل ونسي، فأطاف بهن ولم تلد منهن إلا امرأة نصف إنسان. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان أرجى لحاجته.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب قوله لأطوفن الليل على نسائي يحتمل معاني كثيرة، منها جعل غسل واحد لإتيان أكثر من واحدة كما تقدم في باب من دار على نسائه في غسل واحد كتاب الطهارة، ومنها بركة الاستثناء إذا قال الإنسان إن شاء الله أن ذلك بركة وأنه درك لحاجته إن شاء الله، ومنها أن هذا ليس من باب كشف سر أهله، فهذا عبارة أنه الذي يكشف سر أهله أو هو الذي يقول فعلت وفعلت وفعلت، يبي تستره الله ثم يكشف ستر الله عليه، فليس هو كما تصف المرأة المرأة لزوجها أو لقريبها، فهذا فيه ما يجلب الفتنة حتى للخاطب. لو كان أخوها هو الخاطب فنظرت إليها فوصفتها في كل شيء لا يجوز، لكن ممكن إن وكلها تصف له أنها لونها كذا وطولها كذا وهكذا، أما أن تصف جميع بدنها كون المرأة تطلع على بدن المرأة كأنه ينظر إليها فلا يجوز. فإذن هذا الباب يختلف عنه ما وصف الرجل أهله، وإنما قال لأطوفن الليل على نسائي، وذكره الإمام البخاري في كتاب الأيمان والنذور، وأن الاستثناء إذا حصل لا يحنث الحالف. أعطينا صحيح مسلم 1654. وهذا شيء جعله الله عز وجل لنبيه سليمان عليه الصلاة والسلام، أعطاه ما لم يعطي أحد غيره من الملك: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. سائر البشر ما كان لهم ذلك، ولا يعلم واحد من الناس يستطيع أن يطوف على مئة امرأة في ليلة واحدة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقيل أعطي قوة 30 على الصحيح، وقيل قوة 40. وقوله كلهن، كل امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله، فيه على أنه يطوف على عليهن كلهن ويفضي إلى كل واحدة، وفيه أهمية النوايا الصادقة. وكانت نيته هو أن هؤلاء يكونون جنودا لله يقاتلون في سبيله، وإنما لم يقل إن شاء الله ما كان دركا لحاجته. لو قال إن شاء الله لولدت كل واحدة منهم منهن ولدا يقاتل في سبيل الله، 100 ولد في ليلة واحدة تحمل 100 ولد، 100 امرأة. اتفق هذا أيضا أنه قال هذا وكان خرقا للعادة في عدة مواضع، منها ما أعطاه الله من قوة، ومنها اجتماع حمل نسائه في ليلة واحدة، فإن هذا غالبا لا يتأتى أن يكون كلهن حوائل 100 امرأة ليس منها حامل، ليس منها مشغولة بعادة، وفي ليلة واحدة يحملن سواء. هذا كله كان شيئا أراده الله، ولم يرد الله أن يكون من وراء ذلك ولد. ومناسبة ذكر هذا الباب وما تحته في كتاب النكاح جواز طواف الرجل على أهله بغسل واحد. قال الحافظ رحمه الله: تقدم في كتاب الطهارة باب من دار على نسائه في غسل واحد، وهو قريب من معنى هذا الترجمة. والحكم في الشريعة المحمدية أن ذلك لا يجوز في الزوجات إلا إن ابتدأ الرجل القسم بأن تزوج دفعة واحدة أو يقدم من سفر، وكذا يجوز إذا أذن له ورضين له بذلك، يعني أنه مأمور بالقسمة وإعطاء كل واحدة ليلتها. ولكن في هذا الحال محمول أن نبي الله سليمان كان كلهن ما يعارضن في ذلك، ما عند واحدة منهن مانعا. وقوله امرأة، هل هن زوجات أم أنهن إماء؟ باعتبار أنه ما يلزم العدل بين الإماء، أما الزوجات يلزم العدل إلا برضاهن كما طاف النبي صلى الله عليه وسلم على زوجاته التسع. والظاهر أنهن زوجات كما جاء في الأحاديث الأخرى. قال: كان لسليمان 60 امرأة، أي زوجة، قال: لأطوفن عليهن الليلة فتحمل كل واحدة منهن فتلد كل واحدة منهن غلاما فارسا قاتل في سبيل الله. فهذا نص في بعض طرق الحديث أنهن زوجات، وكان في ذلك تلك الملل ليس محدودا الزواج للرجل بأربع، وإنما في هذه الملة محدود الزواج بأربع، وأباح الله لنبيه 9 كما أباح لسليمان ذلك القدر. قال النووي رحمه الله: وفيه فوائد، منها أنه يستحب للإنسان إذا قال سأفعل كذا أن يقول إن شاء الله تعالى، قوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، ولهذا الحديث. ومنها أنه إذا حلف وقال متصلا بيمينه إن شاء الله تعالى لم يحنث بفعله المحلوف عليه، وأن الاستثناء يمنع انعقاد اليمين، قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان دركا لحاجته. ويشترط لصحة هذا الاستثناء شرطان: أحدهما أن يقوله متصلا باليمين، الثاني أن يكون نوى قبل فراغ اليمين أن يقول إن شاء الله تعالى. قال القاضي: أجمع المسلمون على أن قوله إن شاء الله يمنع انعقاد اليمين بشرط كونه متصلا، أي ما انفصل بوقت، ما هم بفاصل اختياري لا اضطراري كالعطاس والتثاؤب. ولو جاز منفصلا كما قال ولو جاز منفصلا كما روي عن بعض السلف لم يحنث أحد قط، يعني حتى لو قال مثلا لو قال أعتقت عبيدي الآن ثم بعد العشاء بعد المغرب قال إلا زيد، قالوا خلاص استثناؤه معتبر. أو قال طلق نساءه ثم بعد ساعة ساعتين ثلاث قال إلا فلانة، هذا على هذا الحال ما عاد سيحنث ولا عاد سيتم له يعني مثل هذا. لكن اشترط في الاستثناء أن يكون متصلا، يعني عند العتق عند كذا عند الاستثناء في البيع: بعتك غنمي إلا تاك، إلا تاك الواحدة أو إلا واحدة وهي كذا، بعتك بس ماذا إلا كذا، فالاستثناء يكون متصلا. أو يعني في حكم المتصل كما إذا قال بعتك ثم تثاءب أو عطس، هذا لا يحيل، للأذخر قال إلا الأذخر. أما المنقطع لو كان كذلك كما يقول النووي ما أحد حنث ولم يحتج إلى كفارة. قال البخاري رحمه الله في كتاب الغسل: باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد. وساق عن عائشة رضي الله عنها قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ثم ينضخ محرما ينضخ طيبا، أي لما انتقد ابن عمر التطيب قبل الإحرام. وساق أيضا الحديث الذي نحن في صدده، حديث أنس كان النبي يدور على نسائه في الساعة الواحدة، حديث أنس: من الليل والنهار هن 11. قلت لأنس: أو كان يطيقه؟ يعني هل استطيع ذلك؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. واستدل به المصنف في كتاب النكاح على استحباب الاستكثار من النساء، وأشار فيه إلى أن القسم لم يكن واجبا عليه إلى قوله. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم ما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم من القوة على الجماع، وهو دليل على كمال البنية وصحة الذكورية والحكمة في كثرة أزواجها، أن الأحكام التي ليست ظاهرة يطلعن عليها فينقلنها، وقد جاء عن عائشة من ذلك الكثير الطيب. ومن ثم فضلها بعضهم على الباقيات، استدل به ابن التين لقول مالك: يلزم الظهار من الإماء، بناء على أن المراد بالزائدتين على 9 مارية وريحانة، وقد أطلق على الجميع لفظ نسائه على إماء. وبوب أيضا الوضوء قبل أن ينام. هذا الذي يظهر لنا من هذا الباب أنه إنما ذكره لجواز عشرته لأهله بغسل واحد كما سبق في باب الطهارة، وأنه أيضا مثل هذا القول لا يعتبر كشفا لسر أهله كما نهى عن ذلك الحديث يكشف سرها، فإن هذا عبارة عن نية. وما عدا ذلك من الفوائد تقدمت في مواضعها، وأهمية الاستثناء بالغة في الأمور المستقبلية، أن يقول إن شاء الله، ولا تقول لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فلو قلت سأشرب من هذا الماء ولم تقل إن شاء الله لعلك ما تشرب، ربما ما تشرب، ولكن قل والعلبة والكأس في يدك، حتى ولو كان الكأس في يدك وتقول سأشرب في أمر مستقبلي قل إن شاء الله، حتى يهيئ الله لك ذلك ويصيغه لك. ولو لم تقل إن شاء الله ما يدريك أنك تستطيع أن تفعل ذلك، سواء في أمر قريب أو بعيد. قوله: لا تقوم لشيء إني فاعل ذلك غدا، ليس على سبيل الاضطراد أن هذا في الأشياء التي مستقبلها من الغد فما بعد، حتى ولو كان بعد ثانية أو دقيقة، وإنما كلمة غد على سبيل التغليب والتكثير. ومن تأمل بركة هذا الاستثناء، من تأمل هذا الحديث يعني عرف بركة الاستثناء، كيف جعل الله فيه بركة. لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان أرجى لحاجته، في اللفظ الآخر دركا لحاجته، ما بينه وبين أن يحصل على 100 ولد إلا كلمة إن شاء الله، ما أنساه الله إياها، ولو قالها لحصل له ذلك. وهذا دليل على أن كلمة إن شاء الله مستحبة ليست واجبة، ليست واجبة. ويقولون استحباب الاستثناء، استحباب لما فيه من الفضل ولما يدفع فيه يدفع الله فيه من الضر، فإنك إذا لم تقلها قد تفشل. ولعل بعضكم قد جرب أن بعض المسائل ما قال فيها إن شاء الله ما يوفق فيها، ربما كانت قريبة أو كان عازما عليها أو جادا فيها أو متيسرة جدا عنده، تيسرة سهلة عنده، فما قال فيها إن شاء الله فلا يوفق فيها وربما حرمها. ولكن إن شاء الله هذا درك للحاجة. وهل يقوم مقامها قول القائل مثلا بحول الله بقوة الله الأفضل لفظة إن شاء الله، هكذا إن شاء الله، إن شاء الله تعالى، وتلك تقوم مقامها بديل عنها، إلا أن الأنص في ذلك هو هذا اللفظ. إلى هنا بارك الله فيكم.